بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 80 بين يدي شرحنا هذا الكتاب الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال حديثنا موصولا مع الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن جملة من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، ثم بدأنا بيان حكم صلاة الجماعة ومذاهب أهل العلم فيها، ثم بدأنا الحديث عن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. ذكرنا عدة أعذار، ووصلنا إلى العذر السادس من خلال قراءة لهذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة. العذر السادس: البرد الشديد المؤلم والريح الشديد. البرد الشديد المؤلم والريح الشديد، ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في الأعذار المبيحة للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وكذلك ذكره ابن حبان، واستدل له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نزل بضجنان، وضجنان هو جبل في الطريق بين مكة والمدينة على بعد ما يقرب من 25 ميل من مكة، اسمه ضجنان بفتح الضاد، اسم جبل في الطريق بين مكة والمدينة، أنه نزل بضجنان في ليلة باردة، في ليلة باردة، فأمرهم أن يصلوا في الرحال، فأمرهم أن يصلوا في الرحال، أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في الرحال، والرحال أي المنازل والمساكن، لأن الرحلة يطلق على المنزل، أي أنهم عندما وصلوا إلى منازلهم في هذه البقعة في هذه المنطقة كان الجو شديد البرد، برد مؤلم جدا، فالنبي أمرهم أن يصلوا في رحالهم، يعني كل واحد يصلي فين؟ في منزله، في مكان نزوله، فأمرهم أن يصلوا في الرحال. وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل في موضع في الليلة الباردة أمرهم أن يصلوا في الرحال، أمرهم أن يصلوا في الرحال، وقائل هذا هو نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، كما استدل لذلك ابن حبان أيضا بما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد ذات ليلة باردة، أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا، فأذن من معه فصلوا في رحالهم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. وكذلك قال ابن خزيمة حيث جعل البرد عذرا في ترك الجماعة إلا أنه قيده بالسفر، أي في السفر، وسيري التفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى في رحالهم أي في الدور والمساكن والمنازل، وهي جمع رحل، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحله. قال وانتهينا إلى رحلنا، أي إلى منازلنا، فمن هنا يظهر أن البرد الشديد المؤلم هو عذر يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. طبعا يمكن أنتم تعرفون هذا جدا في هذه البلاد الغربية، أحيانا وفق الثلوج والجليد وبتوصل درجة البرودة تحت الصفر ما يقرب من 18 أحيانا 15، أحيانا يكون الجو مؤلم فعلا بارد جدا، فإن شعرت بحرج لك أن تصلي في بيتك ولا شيء عليك، لأن البرد المؤلم يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. صلاة إيه؟ الجماعة في المسجد، مش ترك الصلاة. الله يبارك فيكم. لأن البعض ساعات بيفهمني غلط، بنتكلم عن صلاة الجماعة في المنزل في المسجد، مش تقول لي خلاص الشيخ قال بلاش صلاة في البلد. سجل. احنا بنتكلم يا جماعة عن ايه؟ صلاة الجماعة في المسجد ماشي، انما اذا كان عندك عذر صلي في البيت، صلي ايه؟ في البيت. يقول المصنف هذا العذر على العموم في الليل والنهار والحضر والصفر، هذا العذر أي البرد الشديد يكون على العموم سواء كان في الليل أو في النهار، سواء كان في الحضر أو في السفر أو في السفر. يقول والاستدلال بالحديث على العذر المذكور واضح، إلا أنه يبقى لنا سؤالان، أحدهما هل ذلك خاص بالليل دون النهار؟ إن مسألة خلافية، يعني هل العذر ده خاص بصلاة الليل؟ لأن معظم الأحاديث الواردة مذكور فيها الليل، نزلنا في ليلات باردة، ماشي كده جزاكم الله خير. فهل المقصود بالعذر فترة الليل فقط ولا يعم النهار أيضا؟ ده سؤال مهم. قال بعض أهل العلم ظاهر الحديث يقتضي اختصاص الأعذار هذه بالليل فقط، ظاهر الحديث. واستدل على ذلك بما ورد في روايات الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة، ومن قول ابن عمر في ليلة باردة، فذكرنا إيه الليلة في ليلة باردة، وفي أخرى في الليلة الباردة أو المطيرة، إن كمان المطر هنتكلم عن المطر لسه، في ليلة باردة أو مطيرة. طيب، وفي ثالثة إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، برضو ذكر الليلة، ذكر إيه الليلة. وفي رابعة في ليلة باردة ذات مطر أو ذات ريح، كمان الريح الشديد، عارفين الريح طبعا، الهواء الشديد يعني، طبعا يمكن مش موجود في أوروبا ولا موجود، موجود موجود مرة لكن قليل يعني، ساعات بيوقع الشجر بس. طبعا الريح بيوقع الشجر، لو انت خرجت هيطيرك، خليك في البيت لما يكون في ريح شديد يعني. طيب، فكل الروايات تخص الليل بالذكر دون النهار، مما يدل على خصوصية الليل فقط، ده قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل هو على العموم، بل هو على العموم. عشان كده بقول لك دايما لما تقرأ في المسائل الخلافية اقرأ الكلام لآخره ولا ترتب حكما من بداية القراءة. إن أحيانا البعض كده يبدأ يقرأ قوله فيقتنع به، نقول له اصبر، خلص القراءة للآخر، ماشي كده. فدايما كده الطالب عايز يتعلم ويستفيد يبدأ يقرأ من البداية حتى النهاية، ماشي كده. يعني بيخطئ بعض الشباب، يعمل ايه، يجي مثلا في مسائل الخلاف او ما شابه ذلك، بيبدأ يقرأ في كتاب من الكتب زي مثلا كتب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، بيتكلم في مسألة خلافية، فشيخ الاسلام بيعرض جميع الاقوال وبعد كده بيرجح او بيذكر لك الراجع. بعضهم يروح قارئ جزء ويقتنع برأيه مثلا في البداية، ويروح سايب ما يكملش قراءة، ويمكن الرأي اللي اقتنع به مرجوح وليس براجح. عشان كده بقول لك دايما اقرأ للآخر في مسائل الخلاف خاصة، اقرأ لكل قول، شوف أدلته ايه، تفندها يكون ازاي، طب الرد عليها يكون ازاي، الترجيح يكون ايه، ماشي. طبعا الرأي الاول هو قال لك كل الروايات ورد فيها ذكر الليل يبقى خاص بالليل وفق ظاهر الأحاديث، ده رأي من رأي الفقهاء. طيب، قال بعضهم الرأي الثاني بل هو على العموم بالليل والنهار على السواء، بل هو على العموم بالليل والنهار على السواء، وخص الليل بالذكر في الروايات المذكورة على التغليب والأعم، على التغليب والأعم، يعني غالب الأصفار اللي كان فيها النبي والصحابة كان فترة ايه، ينزلوا فترة الليل ده الغالب، عشان كده خص الليل انه على التغليب والأعم، لكن العذر يشمل الليل والنهار، لأن العلة هي إيه؟ العلة من العذر إيه؟ رفع المشقة. طب البرد ده كان بالنهار، في مشقة ولا فيش مشقة؟ في مشقة ولا إيه؟ ماشي كده. إحنا زي ما إحنا خدنا في الأصول إن الحكم بيدور مع إيه؟ مع العلة، وجودا وعدما، خدنا كده قاعدة في الأصول بتقول كده، الأحكام بإيه؟ بالعلة ولا بالحكمة؟ بالعلة، ماشي كده. طيب، فعلة الحكم هنا ايه؟ مشقة من البرد، المشق مؤلم، البرد مؤلم متعب، خلاص كده، وده عام بالليل والنهار، ولا هو البرد بيتعب بالليل بس ما بيتعبش بالنهار؟ ها، مش البرد هو البرد، انت بتنام، البرد هو البرد. البرد بالليل والبرد بالنهار في الحرك سواء، ماشي كده. إذن ذكرت أو ذكر الليل في النصوص للتغليب والأعم، لأنه غالبا ما يكون الليل أبرد من النهار، ده في الغالب، ماشي كده، غالبا ما يكون الليل أبرد من النهار. واستدل على ذلك بما ورد فيه ذكر الليل والنهار معا، في روايات أخرى بقى ذكر فيها الليل والنهار، الليل وإيه والنهار، كما في حديث الباب عند أبي داود أن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة الباردة والغداة القرة. ومعنى الغداة هو إيه؟ الفجر. والقرة شديدة البرد. القرة يعني إيه؟ شديدة البرد. يعني بيقول لك النبي نادى أو أمر المنادي ينادي في الليلة الباردة جدا، كانوا في المدينة، خلي بالك يعني ما كانش سفر، كانوا فين؟ في المدينة في الليلة الباردة والغداة القرة، أي الصبح فجر، كان برد شديد. أن صلوا في رحالكم، أن صلوا في رحالكم. يبقى هنا الحديث جمع الليل وإيه؟ والنهار، وكمان جمع السفر والحاضر. هنا قال الحضر، ومعظم الناس سبقت في السفر. فهمت حاجة؟ يبقى يشمل الحضر وإيه؟ والسفر. واستدل أيضا بما ورد فيه ذكر اليوم على الإطلاق الذي يشمل الليل والنهار، في رواية ذكر اليوم. وطبعا لا شك أن اليوم يشمل إيه؟ ليل ونهار، ليل ونهار. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، في يومه، ما قالش ليل ونهار، قال في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. الله. إذن يسن أيضا للمؤذن في مثل هذه الأحوال بدل ما يقول حي على الصلاة يقول إيه؟ صلوا في بيوتكم، دي سنة. طبعا هنا في المسجد ما فيش الكلام ده، مش عندنا مكبرات بتسمع بره، وانت هتقول اللي جوه المسجد كده ان انت بتأذنش في الخارج، انما اللي بيأذن في الخارج في بلاد الإسلام اذا كان فعلا الجو فعلا برد شديد جدا او مطر شديد او ما شابه ذلك او ريح، يبقى المؤذن يأذن ليه؟ مدام الحي أصر صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ودي السنة. ابن عباس كان يأمر المؤذن يقول هذا. طبعا ابن عباس يأمر بالرفع للنبي، الكلام ده من عند النبي مش من عند ابن عباس، فاهم؟ عشان ما تجيش انت تنفذ هنا يا حاج وشتيه هتقول لهم صلوا فيهم موجودين معانا. ايوه. طب هم خلاص جم النهارده ما ينفعش يروحوا، صلوا بقى ياخدوا الاجر ان شاء الله. هو حد يمشي دلوقتي يا جماعه؟ انا عارف ان الجو برد فعلا بس انت في المسجد خلاص، يعني انت جيت، احنا بنتكلم على ما جاش. فهنا ذكر اليوم، ولا شك ان اليوم يشمل ايه؟ الليل والنهار. كما في حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم أن يصلوا في رحالهم، يعني في يوم نزل المطر قال لهم رخصة يصلوا فين؟ في البيوت. فحمل الروايات على العموم من تقييدها بالليل فقط لوجود المشقة في الليل والنهار مع وجود العذر عند الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعة، وإن كان وجودها في الليل آكد وأشد. لا شك ان بالليل يكون اشد، لكن مدام العذر موجود بالنهار فنأخذ به ان شاء الله. نقل ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، ان صحيح البخاري يعني له عدة شروح منها الفاتح ابن حجر، منها ايضا ابن بطال له شرح البخاري، كذلك فيه عمدة القارئ الامام العيني رحمه الله الجميع. فابن بطال نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على إيه؟ على إن البرد سواء بالليل أو بالنهار يعد عذرا في التخلف عن الجماعة للرجال، نقل على الإجماع. ابن حجر يمكن رد هذا الإجماع رحمه الله تعالى، وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى رد دعواه الإجماع على ذلك بأن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر من الليل في الليل فقط. طبعا المسألة إذا كان فيه خلاف ما تبقاش مسألة إجماع، لو أي مثلا فقيه اختلف في المسألة خرجها من دائرة إيه؟ الإجماع. يبقى الإجماع أن جميع الفقهاء يتفقوا على حكم أو على مسألة وما فيش حد منهم يختلف. فابن حجر لما قال ابن بطال بالإجماع في مسألة إن المطر أو البرد الشديد يعد عذرا في الليل والنهار، نقل على ذلك الإجماع ابن بطال. ابن حجر رد هذا الإجماع بأن بعض الشافعية اختلفوا فاعتبروا أن الريح عذر إمتى؟ في الليل فقط، في الليل فقط. في طيب مسألة الريح بقى، هل في نصوص يعني تذكر الريح فيما يتعلق بالأعذار؟ تعالوا لنرى. قال ابن حجر: ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح صريحا، لكن القياس يقتضي ذلك. يعني ابن حجر يرى إن ما فيش نص ذكر فيه الريح كعذر. هذا في علمي هو رحمه الله تعالى، يقول لك يرى خلاص ده علمه هو، لكن مش معناه إنه ما فيش. عشان برضه كما تسمع عند بعض العلماء يقول لك مثلا لم أجد حديثا ذكر كذا، يبقى عندك أنت، ربما غيرك عنده نص وصله، فاهم؟ عشان بعض كده ساعات بيقطع لشيخ معين، لأن يقول له لا، العالم يتكلم عن حدود علمي هو. فعندما يقول مثلا هذا الحديث لا لم أقف له على سند، يبقى في مدى علمه هو، ربما غيره وقف له على إيه؟ سند. ماشي كده؟ ودي برضه مسألة يتعلمها طالب العلم، حاجة مهمة تاني، إن بعض يقول لك الراجح كذا، يبقى الراجح عنده. خلي بالك، الراجح عنده وفق الدليل كذا مثلا، يبقى عنده، ربما غيره رجح غير ذلك بالدليل. فاهم؟ يعني لازم تفهمها كطالب علم. طيب، ابن حجر بيقول لك لم أرى في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح صريحا، لكن القياس يقتضي ذلك. أنا عايز أقول لك برضو إحنا بنعتبره عذر قياسا على البرد الشديد، ماشي كده؟ كذلك قياسا ناخد مع إيه؟ الريح. لكن خلي بالك بقى، يقول المصنف: بل ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر. يعني حديث ابن عمر ورد ذكر الريح صريحا في حديث ابن عمر أنه قال، وطبعا حديث ابن عمر جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، وفي كتاب الإقامة باب الجماعة في الليلة المطيرة. الحديث يقول أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح، أو الليلة الباردة ذات الريح، اللي فيها ريح يعني. فهنا ذكر إيه؟ الريح صريحا. صلوا في رحالكم، وهو حديث الباب، ولكن لم يرد ذكر الريح فيه إلا عند ابن ماجه، وإسناده صحيح. وإسناده إيه؟ صحيح. وقد جاء ذكر الريح كذلك في رواية ابن حبان، فأخرج حديث الباب وفيه أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، في ليلة ذات برد وريح، ألا صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم. يقول: إلا إذا كان معنى قول ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يرى ذكر الريح في شيء من الأحاديث، أي منفردا عن البرد. شوف برضو هنا حسن الظن بالعلماء، شوف كيف يعني بيرد على كلام ابن حجر، يقول لك ربما يقصد إن الريح لم يذكر إيه؟ منفردا وحده في حديث مستقل، إنه لما ذكر ذكر مع البرد أو مع المطر أو ما شابه ذلك. وده طبعا أدب مهم جدا يعلمنا حسن الظن بأهل العلم. إذن نخلص من هذا إن البرد الشديد وكذلك الريح والمطر من الأعذار اللي تبيح التخلف للرجال عن صلاة الجماعة، سواء كان بالليل أو بالنهار، سواء كان في الحضر أو في السفر. السؤال الآخر ما أجبنا عليه بس برضو نذكر تفصيله. السؤال الآخر: هل تعتبر تلك الأعذار في السفر والحضر أم السفر فقط؟ يقول المصنف: هل يعد المطر والبرد وما في معناهما كالريح عذرا في السفر فقط، أم ذلك عذر في الحضر والسفر على السواء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أحدهما رأي مالك رحمه الله تعالى، أي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن ذلك عذر في السفر فقط. يعني يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن البرد الشديد وأن الريح يعد من الأعذار إمتى؟ في فترة السفر فقط، أما في الحضر لا، عند المالكية رحمه الله تعالى. فقد روى ابن قانع أنه قيل لمالك رحمه الله تعالى: أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ حب يسأل يعني كل يوم مطر شديد تترك الجمعة؟ المطر يعتبر عذر تخلف عن الجماعة، يعني هل لو في مطر؟ ده بيسأل السؤال لمالك رحمه الله، تتخلف عن الجمعة؟ فماذا قال مالك؟ قال: ما سمعت. قيل له في الحديث: ألا صلوا في رحالكم؟ قال: ذلك في السفر، رضي الله عنه. شوف هنا العالم وأدب العالم، لما سأل السؤال بيقول له إيه؟ طبعا اللي كانوا بيسألوا برضو من أهل العلم علماء، يعني اللي كانوا في زمانهم، تكفيه الإشارة. أحيانا نضطر تفصيل ونعيد ونزيد، ليه؟ لأن زي ما تعرفين واقع، أنا دايما كده بحط المحاذير، خايف بتبقى أنت بتتكلم في موضوع واحد تاني بيفهمه الناحية التانية، دي المشكلة الخطيرة جدا، ماشي؟ لكن هم كان يكفيهم الإشارة. يعني شوف السائل بيقول الإمام مالك إيه؟ أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت. يعني ما سمعت؟ أي ما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين عذر التخلف عن الجماعة بسبب كذا في الحضر، عايز يقول له كده يعني. شوف كلمة ما سمعت دي هو فهمها، ولذلك لما قال له ما سمعت السائل راح قال الحديث على طول، عايز يقول له في حديث، ماشي كده؟ فقال قيل له في الحديث: ألا صلوا في رحالكم؟ قال: ذلك في السفر. يعني الحديث ده فين؟ وانت مسافر، انما في الحضر لا. فده مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، ان الرخصه دي امتى؟ في السفر فقط، اما الحضر فلا. ده عند مين؟ الامام مالك رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بما ورد في حديث الباب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. يعني كان يقول للمؤذن كده وبيأذن، يقول إيه في الأذان؟ ألا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. فذكرنا في السفر، فمالك خد الحديث واستند به كدليل على أن التخلف عن الجماعة لعذر البرد أو المطر الشديد يكون فين؟ في وقت السفر فقط، رحم الله الإمام مالك. ده رأي الإمام مالك. الرأي الثاني الجمهور العلماء. لما نقول الجمهور يعني مين بقى؟ الثلاثة دون مالك، يبقى أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما تسمع مثلا رأي الجمهور يعني معناها ثلاثة من الفقهاء، هم الفقهاء أربعة. لما نقول لك الجمهور على كذا يبقى رأي إيه؟ ثلاثة منهم، واحد انفرد وفي ثلاثة أجمعوا على المسألة دي. رأي الجمهور إيه؟ ورأي الجمهور الذين خالفوا الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: إن ذلك جائز في السفر والحضر، واستدل على ذلك بإطلاق لفظ الصلاة الوارد في بعض الروايات، وبما ورد في حديث الباب عند أبي داود أن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة. يعني كان في الحضر، كانوش مسافرين، واضح؟ وذلك يعني أنه في الحضر. حاول ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يعني ياخد رأيا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، رحمه الله ابن حجر يعني عايز إيه؟ يجمع رحمه الله تعالى. حاول ابن حجر أن يتخذ موقفا وسطا بين الرأيين، فقال: قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن نختص ذلك بالسفر مطلق، يعني ده في السفر مطلق يكون عذر، ماشي كده؟ طيب. ويلحق به من تلحق بذلك مشقة في الحضر. نيجي للحضر بقى، إذا حد فعلا تعب من البرد نقول له إيه؟ ليك العذر، ليك الإيه؟ وده رأي ابن حجر رحمه الله تعالى. دون من لا تلحقه مضر يعني. بس في واحد ممكن البرد ما يأثرش فيه، في ناس ممكن يبقى في البرد وقلع هدوء أوعي زي ما أنت بتقول، يبقى الدنيا برد ماشي بنص كم، إيه ده ماله ده مش حاسس هذا ولا على باله، زي الجماعة الرياضيين تجد كمال الأجسام دول من كثرة الرياضة تلاقي مثلا إيديه قد رجليك أنت قد كده وماشي بيدخ يعني كله ولع والدنيا برد ولا حاسس ماشي كده. على قول ابن حجر ده يجي، ده هو أصلا ما بيجيش بس نقول له تعال. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحميل المشق. والراجح من أقوال العلماء رأي الجمهور، الراجح رأي إيه؟ أن العذر يكون في السفر وفي الحضر، في الليل وفي النهار ماشي كده. ونحترم أقوال بقية العلماء ماشي كده. والراجح من ذلك رأي الجمهور، وأن ذلك عذر في الحضر والسفر لرفع الحرج عن الأمة، وإن كان ذلك يتأكد في السفر بلا خلاف بينهم. واختار ابن عبد البر، طبعا ابن عبد البر هذا الفقيه المغربي من بلاد المغرب من الحفاظ الكبار فقهاء الأمة الكبار الأعلام، واختار ابن عبد البر رحمه الله تعالى رأي الجمهور فقال: والسفر عندي والحضر في ذلك سواء. الله، لأن السفر إذا دخل بالنص دخل الحضر بالمعنى. شوف فكر العالم بقى، يعني إذا جه السفر في النص الحضر يخش بالمعنى مش لازم النص، لأن احنا عندنا الحكم دون ما العلة، العلة التعب والمشقة والحرج شديد من البرد أو كذا. طب ما برضه اللي قاعد في الحضر يعني هو اللي بيبرد اللي في السفر بس، ولا اللي قاعد برضه هنا وهنا برد برد ولا ايه؟ في يشمل المعنى ايه؟ لأن العلة من المطر والأذى قائمة فيها، يعني في الحضر في السفر. وقال في حديث ابن عمر من الفقه: الرخصة في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة، وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر مؤذن. يعني كمان قياسا عليه أي أمر ممكن يؤذيك خلاف دول أو يضرك. الله، طبعا معلوم إخوتي أن التشريع في الإسلام جاء ليحفظ الضرورات الخمس، منها الدين طبعا، منها العقل، منها النفس، منها المال، منها العرض والنفس، خمسة دول يسموهم الضرورات الخمس أو الكليات الخمس. يعني التشريع كله في الإسلام جاي لحفظ دول: الدين، العقل، النفس، المال، النسل اللي هو العرض والأولاد، يعني دول الكليات الخمس. طب أي شيء يضر النفس يجي في الترخيص على طول، لا ضرر ولا ضرار، فيرفع عنك الحرج عند المشقة. سبحان الله. ولذلك شفت حديث البخاري قصة رجل يسمى أبا إسرائيل من الصحابة، مر عليه النبي فرآه قائما في أشعة الشمس واقف وما بيتكلمش، الظل موجود وده واقف في الحر في أشعة الشمس. فالنبي سأل: ما بال هذا الرجل؟ وخلي بالنا من الفقه العالي ده يا جماعة، لازم تعليمك طالب علم، ما تتعجلش بالتهمة أو بسوء الظن، اسأل الأول. طبعا لو انت بقى الراجل ده مجنون ولا ايه، سايب الظل لو قاعد في الشمس اديك ثبيته، ده ما عندوش عقل، ده ما اقوله له ارتاح. النبي ما عملش كده يا جماعه، قال: ما بال هذا الرجل، مال واقف ليه في الشمس كده؟ فبيعلمنا نسال قبل ما نسيء الظن. فقال: يا رسول الله، هذا ابو اسرائيل اسمه كده، عزم أن يقف في الشمس لا يجلس ولا يستظل، اثنين يصمت ولا يتكلم، ثلاثة يصوم هذا اليوم. أنا بيعاقب نفسه قال أنا هعاقبك بقى النهاردة، هعذبك، هوقفك في الشمس طول النهار. في ناس كده بيعاقب نفسه. طيب أدي واحد، وهسكت ما اتكلمش طول النهار خالص ولا الهوى. طيب والثالثة، هصوم النهار. فماذا قال النبي؟ قال مروه أن يجلس ويستظل، يتكلم ولا يصمت، يتم صومه. الله، أعمالك دي فيها اتنين خطأ واحدة صح. الخطأ نقول لك ما تعملوش، والصح اعمله. الخطأ فين؟ ان انت بتعذب النفس، والإسلام جاء من أجل حفظ النفس. انت لما توقف نفسك في الشمس كطول النهار وتصاب بالعين والأمراض، يبقى انت ضريت نفسك. نقول لك لا، اجلس واستظل، اقعد تحت الشجر. ادي واحد ساكت ليه؟ ده خطأ، لأن المسلم صاحب منهج، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى لازم يتكلم. لما تشوف حاجة حلوة بتشجعها، تدعو الناس إليه، تشوف حاجة خطأ بتنكرها وتحذر الناس منها، يبقى لازم تتكلم. ماشي كده؟ طيب، وإن كنت أبا هتربي أولادك، هتربيهم زي وأنت ساكت، هتتعامل مع زوجتك، ماشي كده؟ هتتعامل مع الناس زي وأنت ساكت، هتشاور؟ طب ما أنت عندك لسان. يبقى ده غلط لازم نصححه. أما صيام اليوم نافلة، سنة مستحبة، صوم، أتم صومك، ماشي كده؟ فالإسلام جاء من أجل حفظ النفس يا جماعة. فأي شيء يضر النفس الإسلام يحذر منه. الخمر للإسلام حرم، بيضر العقل، ماشي كده؟ شوف معظم المعاصي اللي مهلكة تجد الإسلام يحرمها ليه؟ إنها بتضر يا إما العقل يا إما النفس يا إما تضر الناس. الزنا مثلا للإسلام حرمه، لأن من ضمن مساوئ الزنا اختلاط الأنساب، ما تعرف ده ابن مين ولا أم مين ولا أبو مين، زي ما أنتوا عارفين في أوروبا كده، ابن مين ده ما تعرفش. بتختار بقى ليه؟ إيه اللي تختار؟ مش عارفة مين أبوه، ماشي كده؟ مشكلة خطيرة جدا. فاختلاط الأنساب ده يدمر المجتمعات، يدمر إيه؟ المجتمعات. فالإسلام حرم الزنا لأن من ضمن مساوئه. وإذا كثر أبناء الزنا في محلة كان سبب خرابها، العياذ بالله، ماشي كده؟ لأن كله اختلط. تيجي بقى في المستقبل الواد يتجوز أخته، وممكن يتجوز أمه، ومش عارف، ماشي، ياما ناس كده تولده وترميه، صح كده؟ الواد مش عارف يتربى فين ويكبر بعيد عنها، وفجأة كده ما شاء الله بقى راجل، وهي من غير جوز يروح يتجوزها. مصيبة خطيرة جدا، كنا موجود في بلاد الغرب بكثرة. اتجوز أمه، مش بعيد اتجوز أبوه كمان، ما انت عارفين من عموم البلوى دلوقتي. يقول لك قال الراجل اتجوز الراجل، ربنا يسلم الله، نسأل الله السلام. فالإسلام حرم العفن ده كله لأنه مدمر للنفس، للعقل، للنسل، للمجتمعات. ربنا يسلم يا رب. اللهم آمين. إذن الإسلام جاء بمقاصد معينة، من ضمنها حفظ إيه؟ النفس. ولا شك أن أي شيء مضر للنفس يعد من الرخص التي ترفع الحرج عن الإنسان. يبقى في السفر والحضر في الليل والنهار مدام العذر موجود. ننتقل بقى للعذر السابع اللي هو المطر الشديد أو الخفيف المؤذي وغير المؤذي. يعني بعض العلماء توسع كمان، قال لك حتى المطر الخفيف أو، ماشي كده؟ تعالوا نشوف. يقول المصنف: المطر سواء كان خفيفا أو ثقيلا. طبعا الحمد لله أنتوا عندكم دايما المطر هنا ثقيل، فيش مطر خفيف، صح؟ المطر كله عندكم ثقيل، من عيار الثقيل ما شاء الله البلد دي، المطر بينزل فيها مطر. أولادي كان ساعات وبعدين خايفين، يا ريت يقول لي هو المطر هنا بينزل طق طق طق. ما شافوش عندنا في مصر الكلام ده، يعني في مصر يوم ما ترخ عليك رخه كده وانت معدي كده ما شاء الله تغسل وشك، شكرا، ماشي كده، وعلى فترات طويله. انما الولد هنا جه سبحان الله تلاقي المطر حنفيات ما شاء الله، سبحان الخلاق العظيم، غيث. فبيقول المطر سواء كان خفيفا او ثقيلا طين الارض واوحلها او لا يعد عذرا لترك الجماعة في المسجد. أو لا عفوا يعني سواء طين الأرض أو لا يعد عذرا لترك الجماعة في المسجد. ذكره في الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة كل من ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه. والدليل على ذلك عدة أحاديث. دايما أي مسألة اذكر الدليل، انت طالب ما تقوليش المطر عذر وتسكت، بالدليل الدليل قال النبي كذا دايما كده. وده الفقه يا جماعة، الفقه المسألة بدليلها. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ادي العلم، غير كده ما بقاش علم. ما تقوليش مثلا المطر عذر اقول لك الدليل تقول لي ها، طب ما تقولش، بدون تقول ها ما تقولش، ماشي كده، جيب الدليل، فاهم؟ عشان كده مهم جدا في دروس الفقه تمسك القلم والدفتر. هناخد عذر المطر، المطر عذر للتخلف عن صلاة الجماعة للرجال، الدليل قال رسول الله. تاخد المسألة بدليلها، المسألة بدليلها، ده يكفيك كطالب علم. يعني شوف الكلام ده كله، التفصيل ده كله انت بيكفيك ايه، تاخد حكم المسألة والدليل بس والنص خلاص. اما تفصيلات العلماء دي بقى دي في الدروس الأكاديمية وكذا، لكن انت عشان تاخد الدليل كعبادة يبقى أنا عندي العذر كذا دليله كذا. يبقى المطر عذر، نعم، الدليل تعالوا نشوف حديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح وقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. تاني حديث ابن عمر، طبعا حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة، وذكره أيضا الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى برضه في كتاب الصلاة، وهو في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح وقال ألا صلوا في الرحال، يقال لمن معه. طبعا صلوا في الرحال يبقى تقول لنا الدليل. شوف ثم قال بعد ما لهم صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. أزلهم ما فعلته الآن ده فعل النبي ودي سنة النبي وهذا هو الدليل. الدليل الثاني أيضا عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير الهذلي عن أبيه أنه قال أصابنا مطر بحنين فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. يعني قولي نحن في غزوة حنين كنا مع النبي، فلما نزل المطر المؤذن قال إيه ألا صلوا في رحالكم، يبقى بسبب المطر كل واحد يصلي في منزله. الدليل الثالث حديث ابن عباس في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يوم كان مطير، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قل صلوا في بيوتكم. ده عند البخاري ومسلم. يقول المصنف قد يحمل لفظ المطر في تلك الأحاديث على المطر الثقيل الذي يبل الأرض ويطينها، وقد يقول بهذا بعض الناس، يعني بعض العلم يرى أن المقصود بالمطر المطر أنه مطر ثقيل طبعا بيخلي الأرض طين وحل يشق عليك أن تأتي المسجد. أما إذا كان الأمر زي أنت في أوروبا مثلا المطر بينزل ما شاء الله ما تلاقيش بعدها دقيقتين مفيش نقطة على الأرض، أو معاك المظلة دي وعندك السيارة فيها هيسنج ومساحات ماشي كده، فبعض أهل العلم يرى أنه لا ينطبق عليك العذر، بعضهم يعني، وإن كان الراجح أنه ينطبق عليك أيضا يعني. ماشي مدام في مطر ممكن يعيقك أو إلى آخره. يقول ثم يقول فكيف أدخلت المطر الخفيف في ذلك العموم المخصوص، يعني جبت منين المطر الخفيف؟ يعني أقول لك يوم مطير يا شيخ، ده مطر ثقيل. إزاي تقول كمان إن المطر الخفيف يعد رخصة؟ ده سؤال ممكن يطرح عليه عايزين دليل. يقول المصنف: قلت لم يرد ما يخصص عمومه، بل قد ورد ما يصرح بأن المطر الخفيف أيضا عذر في ترك صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال. فعن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. طبعا عارفين أنتم زمن الحديبية سنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية، وأصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، يعني المطر خفيف ماش كتير، فيدوبك ما بلش حتى أسافل النعل، النعل اللي هو الحذاء مش كده. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحاله، أن صلوا في رحاله. وقال ابن حبان في ترجمته: البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه. يعني عند ابن حبان رأيه أنه يستوي إذا كان مطر ثقيل أو خفيف كعذر، مادام في مطر يبقى عندك عذر التخلف عن صلاة الإيه؟ الجماعة. هتقول لي كويس بقى أهو الشيخ أنت اللي قلت، يا ابني مش اللي قلت، ده حديث النبي. يعني أقعد في البيت نقول لك بس خلي بالك اللي هيجي المسجد أجره بيتضاعف، يستحب أن يأتي المسجد، وخاصة يا جماعة أنتوا في أوروبا، يعني الحمد لله معظمكم عنده سيارات فما يؤثرش فيه المطر، السيارة ما شاء الله ما فيها كليمة، فيها هيسونج صح كده، وفيها مساحات والأرض ما شاء الله سلكة. تعال المسجد وهنشوف الآن، يعني بعض الصحابة جه المسجد في المطر وكده، شوف النبي هيكافئه بإيه، نشوف الآن. يعني استحب لك أن تأتي حتى وإن كان لك عذر، ما دمت تستطيع أن تأتي بلا إيه مشقة زائدة، عشان بس إيه ما نصبطش اللي في ناس ما بيصدقوا، هم أصلا ما بيجوش، بيقول لك بس يبقى كان الأول لما كانش بيه كان ساعات بيحس كده، يعني شوية إن هو دلوقتي يا عم الحاج كبر دماغك ماشي كده، فيخليك تترك بقى كل ممكن ما تصليش كمان في البيت مش الجماعة بس يقول لك لما يخلص المطر بره أبقى صلي وانت عندك المطر بيضل طول اليوم ماشي. يقول وقال وفي رواية عند ابن خزيمة ما يؤكد ما ذكرت بأن أبا المليح فهم أن المطر الثقيل هو وحده الذي يعتبر عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد، فلما دخل على أبيه بعد أدائه الصلاة في ليلة مطيرة صحح له فهمه. يعني أبو ملايكة كان معتقد أن المطر الثقيل فقط، فلما في يوم دخل على أبيه فرح أبو فهمه أن احنا كنا مع النبي وكان المطر إيه خفيف، وقال صلوا في رحالكم. وده مهم جدا أنك تسأل أهل العلم في المسائل اللي أنت ما عندكش فيها إيه علم وافر، لأن في برنامج كده كانوا جايبين حلقة كده، جايبين واحد شيخ أمام واحد طبعا أكيد من دعاة العلمانية وما شابه ذلك، طبعا المذيعة ما شاء الله طبعا زي ما انتم عارفين ناس يهدمها في البيت الله يبارك لها ويهديها وما نازلين بقى على الشيخ سلخي، يعني عشان انتم عارفين يعني هم بيختاروا بيجيبوا عينيه برضو أحيانا بيجيبوا شيوخ على قدهم خالص يعني ويحطوه كده. المهم سلخي في سيدنا الشيخ، وفجأة جه اتصال المتصل بقى، أنا وقع في نفسي انه الاتصال ده مرتب معاهم من الداخل يعني، ونزل سلخ في الشيخ راخ. قلت يا ربي هو الشيخ ده ايه كلهم اصطادوه النهارده، يعني الوليه والراجل العلماني ده وكمان المتصل، وانت يا سيدنا الشيخ ما فيش حاجه اسمها تخصص في الدين، انت جبت لنا منين الكلام ده كله؟ ده ربنا بيقول ولقد يسرنا القران للذكر، وانا انا اخد برايي مش النبي بيقول استفتي قلبك وان افتوك او افتوك. طبعا الشيخ الله يبارك ما عرفش يرد عليه خالص، يعني والواد نازل فيه طبعا عايز اقول له يا عم الشيخ قول له ابلغ رد على الحمقى الصمت، هيترد عليك ايه؟ قال استفت قلبك وان افتوك وافتوك، ما نقول له يا ابن الله يهديك الحديث ده لمين؟ طالب العلم. طالب العلم اللي عنده قدرة على التربيه، بمعنى في مسألة من المسائل اختلفت فيها الآراء، ده يجيز وده يمنع، انت كطالب عندك القدرة على الترجيح استفتي قلبك بترجيح في المسألة، ان انت من اصحاب العلم اللي ممكن ترجح في المسألة، مش نيجي الواحد مش فاهم اللي مش عارف ايه من كوز الدورة نقول له استفتي قلبك. استفتي قلبك ايه؟ واحد قلبه مريض هيستفتيه ازاي ده؟ فهمني؟ نيجي نقول لك الزنا حرام، مين اللي قال انه حرام؟ يا ابني الايه؟ هو قلبه مريض عايز يروح يزني، ده يقول له استفتي قلبك؟ فطبعا امر عجب والله يا اخي، الواحد اليومين دول بيسمع حاجات، قالوا لك ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما شاء الله. يعني ايه يا اخويا بقى؟ يعني اي حد يتكلم في القرآن ان مفيش تخصص؟ نقول له طيب يا عم الشيخ قول له الله يرضى عليك، الله تعالى يقول في القرآن ايضا انت تستشهد به فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى في تخصص مفيش تخصص؟ في تخصص ولا لا؟ يا اخي امر عجيب، فبلاوي سوداء. فدايما تسأل أهل العلم فيما لا علم لك فيه. المهم، وفي رواية عند ابن خزيمة ما يؤكد ما ذكرت بأن أبا المليح فهم أن المطر الثقيل هو وحده الذي يعتبر عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد، فلما دخل على أبيه بعد أداء الصلاة في ليلة مطيرة صحح له فهمه، ذلك بأن المطر الخفيف والثقيل في ذلك سواء. فعن أبي المليح أنه قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد لصلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي من هذا؟ قالوا أبو مليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا السماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. يعني ابنه كان الليلة فيها مطر بس مش تقيل قوي، فخرج راح المسجد، أبوه صلى فين؟ في البيت، ماشي كده، ده صحابي جليل. فلما رجع ابنه بيخبط بالليل بيقول لهم مين اللي بيخبط؟ قال له ابنه كان بيصلي في المسجد. فراح ذكر له الحديث عشان يفهمه حكم الشرع ان ليك رخصة حتى وان كان المطر ايه خفيف، لك الرخصة، لكن مش معناه انه منعه من الخروج يعني، وعايز يوضح له الفهم اللي هو كان فهمه خطأ ان المطر الثقيل فقط، لا كذلك المطر الايه الخفيف. طيب بيسأل سؤال، هل يشترط اجتماع المطر مع البرد لاعتبار العذر في ترك الجماعة؟ يعني لازم يكون مطر مع برد ولا يكفي مطر لوحده وبرد لوحده؟ ده سؤال مهم. طبعا انت اكيد عارفين الاجابه صح؟ الله يبارك لكم، اضحكتوا بعارفين. لا يشترط هذا لذلك، مش شرط يعني، سواء كان مطر لوحده او برد لوحده او الاثنين اجتمع، لان ده عذر وده عذر، ماشي كده. فلو اجتمعوا الاثنين بقى العذر اكيد، تخيل مطر وبرد. قال لا يشترط هذا لذلك، بل سواء في ذلك اجتماع البرد مع المطر أو انفراد كل واحد منهما عن الآخر، بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في العذر السابق أنه أذن بضجنان في ليلة باردة وقال لأصحابه صلوا في رحالكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن يؤذن في الليلة المطيرة أو الباردة، المطيرة أو الباردة، ويأمر أصحابه أن صلوا في رحالكم. فإن قيل ورد في إحدى رواياته أنه كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر، فهذه تحتمل اشتراط اجتماعهما لاعتبارهما عذرا. رد ذلك ابن خزيمة فقال هذه اللفظة في الليلة المطيرة والباردة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا، والآخر أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضا، وإن لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة. ثم قال وخبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين، كانت الليلة مطيرة أو كانت باردة. قوله ألا صلوا في رحالكم، خلاص إن شاء الله دقيقة ونفرغ يعني. الوقت دخل؟ لا شاء؟ مازال؟ خمسة دقائق. طب كويس الحمد لله، في فسحة من الوقت، ما الكلام ده هيزعلكم اللي انا هقوله ده. فانا لا عايز ازعلك، لان هيقول لك لو جيت المسجد افضل. طبعا انت عايز نختم هنا عشان ما تلاقيها هتسمع برضه، ماشي. تعال نشوف. يقول قوله ألا صلوا في رحالكم، الأمر فيه للإباحة، يعني مش الوجوب أنك تصلي في البيت، يعني عايز أقول لك رخصة، إن شئت أخذت بها وإن أتيت المسجد تؤجر ويجزئك. خلي بالك قوي عشان ما تمطلش، يعني مش عايزينك تتلكك زي صاحبنا مزوقي الشام هاشم. عارفين القصة دي؟ هنعيدها تاني. هو كان أحد المشايخ رحمه الله بيحكي قصة رجل من المتصوفة صوفية، يعني زعل مع زوجته، هي قاعدة في أوضة وهو قاعد في أوضة مش عايزة تكلمه، والوقت طال أو أيام عدت، بنت الإيمة تقيلة، رجل هيتجنن عايزها ترجع له، هي فيش كلام. فيعمل إيه لما غلب بقى صاحبنا الصوفي ده؟ دخل يصلي ركعتين في أوضته بقى، وبيعلي صوته بقى بيدعي يا أم هاشم. طبعا تعرفين الصوفية بيدعوا أصحاب القبور يعني، وده شرك. يا أم هاشم رجعيها لي، مش كده؟ يا ست أم هاشم، هي بنت ليه سمعوها ده؟ عم نفسها نايمة وسمعاها، فالفرصة جت لها بقى، هي الأخرى عايزة ترجع له بس نفسها، فراحت ماشية من على السرير لكنها نايمة، ماشية وهي نايمة، وراحت خبطت الباب اللي هو فيه بكتفيه، تقول ما تزقنيش يا ام هاشم، ما تزقنيش. قال ام هاشم جابتك. يا بنت الايه، صاحبنا برضه يقول لك بيتلكك، فمش عايزينك تتلكك الله يكرمك. يعني ان اخذت بالرخصه محمود، وان اخذت بالعزيمه واتيت، يعني تؤجر ان شاء الله ما لم يترتب على ذلك اذى او ضرر بالغ بالنسبه لك. قوله ألا صلوا في رحالكم، الأمر فيه للإباحة، عليكم السلام، الأمر الإيه؟ للإباحة مش للوجوب، ماشي كده. دليله حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، يعني نزل علينا المطر، فقال ليصلي من شاء في رحله، ليصلي من شاء في رحله، خلي بالك، ليصلي من شاء في رحله. فالرواية دي صرفت الأمر الوارد في صلوا في رحالكم من الوجوب إلى الند، لأن احنا عندنا قاعدة في الأصول أن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند، يعني أي أمر في القرآن أو السنة يفيد إيه؟ الوجوب، إلا إذا ورد دليل يصرفه من الوجوب ده إلى إيه؟ الند. ده بالضبط إيه؟ الصلاة قبل المغرب، يعني بعد أذان المغرب وقبل إيه؟ صلاة الفرض. قال النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هنا أمر، ثم قال لمن شاء، يبقى لمن شاء دي قرينة صرفت الأمر ده من الوجوب لإيه؟ للإباحة، مندوب سنة لمن شاء لكن مش واجب. بالضبط هنا برضو صلوا في رحالكم ده أمر، يعني معناه يجب عليك عند المطر تصلي فين؟ في البيت. إذا خدنا من القاعدة الأصولية نقول لك لا، ده الأمر مش الوجوب، الدليل إيه يا عم الشيخ؟ هات لي قرينة تدل مش الوجوب. أقول لك حديث جابر قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليصلي من شاء في رحله، من شاء، فالتخيير ده صرف الأمر في صلوا في رحلكم من الوجوب إلى إيه؟ الندب. ولو كان الأمر في قوله صلوا في رحلكم محمولا على الوجوب لكان الذي يشهد صلاة الجماعة بالمسجد في المطر عاصيا، يعني لو كان الأمر ده الوجوب يبقى اللي يجي يصلي في الجامع إيه؟ عاصي، لأنه خالف الأمر ولا إيه؟ طيب تعال نشوف دليل آخر، كما قال ابن خزيمة ولهذا فصرف الأمر في من الوجوب إلى الإباحة يعني من شاء أن يتكلف الإتيان إلى المسجد أثناء المطر فلا حرج عليه بل هو مأجور إن شاء الله له أجر. لحديث أخرجه ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي سلمة قال فلما توفي أبو هريرة رضي الله عنه قلت والله لقد جئت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فأتيته فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين، هذا في قصة كمان، قصة إيه؟ العراجين، العراجين ده جمع عرجون، والعرجون هو الزباطة بتاعت النخلة اللي بتحمل ايه؟ البلح. عارفين زباطة النخلة؟ العرجون. ماشي. حتى لما اتكلم القرآن عن القمر ومنازل القمر قال ثم عاد كالعرجون ايه القديم، لما شوف كده الهلال عامل زي عرجون النخلة، يبقى مقوس كده زي العرجون، ماشي كده. فالعرجون هو الزباطة بتاعت النخلة اللي بيكون فيها ايه البلح. والعرجين دي ليها قصة يا جماعة، هنذكر لك القصة الأول قبل ما نخش على الحديث، مذكورة في الهامش. قصة العرجين رواها الإمام أحمد في المسند أن أبا سلمة لما دخل على أبي سعيد وجده يقوم عراجين، يعني عمال ماسك العرجون كده عمال يزبطه، عايز يعمله عصا يعني يتكئ عليها أو كذا يستعمله، فعمال يزبطه زي ما أنت تقول كده بيبريه بيزبطه بيعمل عصا ماشي. فلقى عمال يزبط كده العرجون، فقلت يا أبا سعيد ما هذه العراجين التي أراك تقوم تعمل بها تقومها ليه؟ قال هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. الله أكبر. وعلى المسلم أن يحب ما كان يحب رسول الله، ولا إيه؟ مش دي الأسوة والتأسي؟ طيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، أي يعتمد عليه. النبي كان يجيب كده العجون يزبطه ويمشي ايه يعتمد عليه، وكمان في المسجد كان عنده جزع بيتكئ عليه عندما يخطب في المسلمين، النبي كان يحبها قوي. ويتخصر بها اي يعتمد عليها، فكنا نقومها ونأتيه بها، كنا نزبطها نروح بها للنبي. فرأى بزاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه، لقى كده واحد البزاق معروف يعني تفل في قبلة المسجد، حكوا كده بالعرجون ونظف المكان، وقال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه. طبعا نهى عن البصق في القبلة إنه يحرم. فدي قصة العراجين. قال فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين، قال ثم هاجت السماء. الله، شوف التعابير الجميلة جدا. كلمة هاجت يعني غيمت وكسرت الصحف فيها، الله أكبر، والريح كسرت فيها صارت أمطرت، يعني عايز أقول لك كده. ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقت برقة، فرأى قتادة ابن النعمان فقال ما الصورة يا قتادة؟ ايه اللي مشاك بالليل؟ شو السماء عماله تمطر وفي برق وقتاده جاي المسجد، الله اكبر. يقول فقال علمت يا رسول الله، خلي بالك من جاي الكلام الجميل ده بتاع الصحابي جليل قتاده، ابو قتاده قال علمت يا رسول الله ان شاهد الصلاه الليله قليل. انا عارف ما دام في مطر كده وبرق اللي هيجوا المسجد ايه قليلين، لأن كتير هياخدوا بالرخصة. الله، شوف يا جماعة، شوف همة الصحابة. قال علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها. الليلة بقى أنا هاجي وأشهد أنا الصلاة في المسجد. الله. قال فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. النبي قال له خلاص لما تخلص صلاة انتظرني لما جيلك. الله أكبر. المهم فلما انصرف أعطاه العرجون، النبي اداله إيه؟ العرجون بتاع النخلة دي، فقال خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم فإنه الشيطان. قال ففعل، فنحن نحب العراجين لذلك. الله، شوف التكريم بقى، يعني انت جيت والناس في بيوتها رغم المطر والبرق، لا هنعمل لك كمان ايه، نديك امر كده في كرامه في معجزه. فالنبي قال له خليك مكانك، مديله عرجون، قال له خد معك وانت ماشي في الطريق هينور حوالين منك، 10 قدام منك و10 خلفك، يعني هيمشي في ضوء شديد جدا. ما في ناس نامت وقعدت في البيوت، انما ده جه رغم التعب. عشان عايز اقول لك قد ايه يا جماعه عظمت انك تتحمل المشقه من اجل الدين ومن اجل الطاعه. ماشي كده؟ نعم في رخص على الاستحباب، لكن لم تستطيع ان تجيء افضل وتؤجر. شوف النبي كافأه بعرجون يمشي ينور حوالين منه، قال لما تروح البيت هتلاقي لو شفت سواد في البيت اضربه على طول بالعرجون ده، انه شيطان، قبل ما تتكلم اضربه انه ايه شيطان. فابو سعيد روح يقول لك ايه، من اجل ذلك نحب العراجين. مين منكم بقى ما بيحبش العراجين؟ لازم تحبوا العراجين، لان النبي كان يحبها، بل شبه النبي المسلم بالنخله لطيبها ولكثرة فوائدها. وكذلك المسلم. وبكده يا جماعة وصلنا للعذر الثامن بعنوان الظلام الدامس، أي الظلام الشديد. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.